بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى المعمين. ذكر الجزي من جملة استثناءات من صلاة من حكم العام، وهو فعل الصلاة في وقت الفضيلة. ذكر استثناء آخر وهو المربية التي ذات صوب واحد، بل فهي تريد تدركه، بل الصلاة فهي تغسل الصوب مرة واحدة. ويقول: وينبغي أن تفعل ذلك في وقت يمكنها إدراك فضيلات مختلفة، فضيلة الظهر والعصر. واني في أثناء المباحثة لم أذكر صلاة المغرب والعشاء، لأنه مع أن الجزي ذكرهما وإراد خادمكم عن ذلك لنقطة واحدة، وهو إدراك صلاة بوقت مع الفضل مع ترك وقت الفضيلة. هذا المعنى يكون يتحقق في السهر والعصر أو في المغرب والعشاء فقط، أما في أربع صلوات لا تتحقق. في أربع صلوات تكون المربية على فرض صحة الحكم، تكون أدركت على فضيلة صلاة في آخر الوقت مع بفضل ما مقدم تاني بعقب وقت الفضيلة دون لإدراك وقت الفضيلة بالنسبة للظهر والعصر. بل أما إذا هي باقية بهذا الصوب الطاهر فسوف تدرك صلاة المغرب والعشاء بأول وقتهما، فلا خارج عن ما لا يكون استثناء، وهذا يكون خارجا عن الاستثناء. كيف ما كان، ذكر رضوان الله تعالى عليها أنه تؤخر الصلاة وتغسل الصوب لتصلي صلاة الظهر في آخر وقت الفضيلة، وفي تصلي صلاة العصر فيها أول وقت الفضيلة. ولكن قد تقدم منها أن الفضيلة الصلاة وهذا لها معنيان. معنى أول أن يأتي الإنسان بوقت محدد بين زوال الشمس وبين ظل والانحراف الشمس إلى المغرب، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أو إلى آخر الوقت. قلنا الوقت الفضيلة هو هذا، ووقت فضيلة عصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ولكن معنى الثاني للفضيلة وهو أنه تقدم كل ما الفرد السابق أفضل من فرض اللاحق بالقياس إلى صلاة الظهر، تكون هذه مربية تدرك الفضيلة على بالمعنى الثاني. بل المعنى الثاني وهو أن فضيلة الصلاة قبل أن يصبح مزل كل شيء مثله، هذا أدرك الصلاة فهي أفضل من كسبة إلى صلاة بعد هذا الوقت. وأما بالقياس إلى صلاة العصر فتنك قد تحصل على وقت الفضيلة بالمعنيين معا. معنى أنه هم هذا في وقت الفضيلة محدد شرعا، ومعنى فعل الصلاة هذا قبل فعل الذي قبل فعلها الذي يمكن أن تؤخره له بالمعنى الثاني. هذا واضح. عند الباس فقهيا هذا في مدرك هذا الحكم، مدرك هذا الحكم هذا منحصرون فيهم دعوى الإجماع من الفقهاء، من جملة من فقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وهو الذين يميل للاستناد إليه السيد حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. وكأنه يقول إجماع ادعي من غير واحد مثل صاحب المدارك وغير صاحب المدارك. وكذلك رواية أبي حفص قال عن إمام الصادق سلام الله عليه. وأما من حيث الإجماع فهو معلوم المدرك أو محتمل المدرك، إذ يحتمل كثيرا قويا أنه أن المجمعون أن الذين أفتوا استندوا إلى هذه الرواية الموجودة هذا في التهذيب. وعلى هذا المعنى الجزم بوجود إجماع تعبديهم وهذا مفقود. ولعله لذلك السيد موسى الشيخ الدبيلي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأحكام هناك بل امتنع عن الإفتاء بمضمون الرواية، يقول إجماع غير موجود ورواية أيضا مع الإشكال. أما الرواية ففيها سندها بعض المجاهيل وبعض الضعفاء، من جملتها محمد بن خالد، لا محمد بن أول محمد بن يحيى بل المعاذي، وهو مجهول بل على قول وضعيف على قول آخر. والثاني هو يروي عن محمد بن خالد، وهو محمد بن خالد مردد بين طيالسي والعصم، وكلاهما مجهولان. وهو يروي عن سيف بن عمير وهو ثقة، وسيف بن عمير يروي عن أبي حفص، وهو مردد بين الكلبية هذا وليه مع حسب تخيل خادمكم أنه ضعيف أو مشترك بين ضعيف وقوي. فنتيجة رواية فيها عدة طعون الرجالية من حيث سند. وأما من حيث الدلالة فالرواية واردة هذا فيها ثوب نجس تسلي مرعى، ولذلك ذكر الجزدي هذا الاستثناء هنا من باب زيادة بل إدراك الفضل فضل الوقت ومفك الوقت، وذكر هذه المربية هناك في بحث النجاسات حيث هذا قال استشترط طهارة الثوب هذا ولا تصح صلاة إلا في النجس إلا في موارد، ذكر موارد استثناءات اصنع هذا الدم إذا لم يكن من نجس العين هذا كان دون درهم بغلي، والصوب الذي لا يكفي لفهده للصلاة أثنى. ومن جملة ذلك كان صوب المربية. وهناك هذا أيضا ذكر، فهذه رواية بل استدل بها هناك أيضا صحة الصلاة في صوب النجس بهذه الرواية، فهنا استثناء من هذه الجهة وهنا استثناء من حيث الفضل. ولكن بعد طرحنا للرواية والدليل الإجماع، أما إجماع كنا محتمل معلوم المدرك، وأما هذه الرواية فضعيفة السند. نعم عمل الأصحاب محرزون باعتبار قلنا في الجلسة السابقة أنه يكفي إهراز في إهراز عمل الأصحاب الرواية وجود الرواية في كتب الأربعة باعتبار أنها ألفت لأجل الاستناد والإفتاء هذا بمضمون هذه الروايات. فعلى هذا الأساس وأن هذا عمل الأصحاب موجود بل دعوة الإجماع موجود، ولكنه لا نعتقد به من حيث الكبرى، فالنتيجة أصبحت رواية هذا غير صالحة للعمل، والإجماع أيضا غير ثابت، فاللازم على عمل بمقتضى القواعد العامة في الموردين معا. في مورد الأول مورد الطهارة والنجاسة هناك عليها أن بل تقتصل، وإذا غسلت فتصلي فيهم هذا معنى، إذا لم تقتصل فعليها أن تصلي بلا ثوب بلا كذا هذا منفردة حيث لا ناظر لها إلا الله سبحانه، هناك صلي أو زوجها مثلا. ثم هذا في الروايات جاء رات كلمة المولود، كلمة المولود امرأة لها قميص واحد ولها مولود، هكذا هذا نصت رواية عن امرأة سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود. هذه تفسير مرها هنا بالمربية غير واضح، هذا باعتبار كلمة المولود قرينة على أن المقصود به أم الطفل وليس مربيا. مربيا يقال في مقابل أنها عندها طفل أو رضيع ونافذ عليك، لا يقال لها مولود. مولود إنما يقال للأم فقط. فإذا تفسير الرواية بمطلق المربية غير واضح. وثم هذا كلمة قميص تردد في كلام السائل وفي كلام المعصوم إن صحت نسبة، وكلام السائل لا تقتضيها هذا بل التقييد كما قلنا صحيح، ولكن لما ورد هذا الكبير في كلام الإمام سلام الله عليه فلا بد من الحكم باختصاص فتوى باختصاص هذا المعنى بالقميص المذكور. الإمام يقول إن صحت نسبة تغسل القميص في اليوم مرتان، فأنت تعبرها إلى العباية أو غير ذلك من الملابس هذا جدا غير واضح. فربما يكون مربي رجل هذا لا يكون هذا ابتداء مو يرضي تربية، مو فقط الإرضاع، التربية هو مراعاة طفل هذا بجميع ما يحتاج إليه. ربك يكون الرجل فلا بد أن يتعدى إلى الرجل أيضا. ليش تقول مربية؟ قول المربي والمربية، فالتعدي من مورد رواية يوجب الخلل كبير جدا في فكر الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا فلتهيئ الالتزام بمقتضى القواعد وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.